إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا والمجلس الرابع في تفسير سورة مريم، وصلنا إلى الآية 22، وهي قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته، والآية التي قبلها قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته، قال الشوكاني: ها هنا كلام مطوي، يعني مقدر، بين قوله تعالى وكان أمرا مقضيا وبين فحملته. وهذا الكلام المقدر هو معروف، ولذلك يعني لا يذكر. قال: والتقدير فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملته. فحملته فانتبذت به، انتبذت به. نحن عرفنا انتبذ بمعنى يعني نبذ نفسه ورمى بنفسه، انتبذ يعني على وزن انفعل، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني رمت بنفسها وألقت بنفسها. وكذلك هاهنا فانتبذت به، الأول فانتبذت هي، وأما هنا فانتبذت به لأنها إيش؟ حملته. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني ألقت بنفسها ورمت بنفسها إلى هذا المكان، مكانا قصيا يعني بعيدا عن الناس، لأن هذا أمر غريب، يعني ماذا تقول للناس؟ فمن أجل هذا انتبذت به مكانا قصيا. وسيأتي الاختلاف في هذا المكان، ويعني كثير منهم يقول أنه بيت لحم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها. كلنا عندما يسمع هذه اللفظة أجاء فيفهم أنها من المجيء، وهكذا يعني قال بعضهم، قالوا أصلها يعني جاء ثم عدي بالهمزة، كما مثلا في قال تقول أقال فعدي بالإيش؟ بالهمزة. كذلك جاء فتقول أجاء، ضرب أضرب. فمنهم من قال أن أصلها جاء وعدي بالهمزة. طيب، ما الفرق بين هذا المعدى بالهمزة وبين الأصلي؟ جاء يعني جاء بنفسه طواعية، أما أجاء يعني أجاءه غيره، يعني غيره جعله يجيء رغما عنه. فهذا هو الفرق بين الفعل الأصلي الذي يدل على الاختيار جاء، والفعل المعدى الذي يدل على الاضطرار. أجاء، أجاءني فلان، يعني جاء بي غصبا عني، أجاءني. نعم، فبعضهم قال يعني أن هذا الذي تفيده همزة التعدية، أجاءه يعني جعله جائيا. طيب، جعله جائيا عن غير اختيار، فقالوا إذن معناها ألجأه. فإذن أجاءه بمعنى إيش؟ ألجأه. نعم، كأنه يجيء به اضطرارا لا اختيارا. وقد جعلته العرب إلجاء، فهذا أصله، لكن العرب بعد ذلك عندما يسمعون أجاء بمعنى ألجأ، فإذا فأجاءها يعني فألجأها. واستدلوا على ذلك بمثل وبالشعر، وها هنا تفيد الأشعار. فقال زهير: وجار سار معتمدا إلينا، وجار يعني ورب جار سار معتمدا إلينا، أجاءته المخافة والرجاء. أجاءته المخافة والرجاء يعني ألجأته المخافة والرجاء إلينا. وفي المثل: شر ما يجيئك إلى مخة عرقوب، شر ما يجيئك. وفي لغة تميم: يشيئك، نفس الشيء، تقول شاء بنفسه، وأشاء يعني غيره جعله يشاء رغما عنه. ففي لغة تميم يقولون يشيئك، وفي غيرهم يجيئك. شر ما يجيئك يعني شر ما يلجئك، شر ما يجيئك. نعم، شر شر ما يجيئك يعني طبعا شر هذا خبر مقدم، ما يجيئك يعني الذي يجيئك، يعني الذي يجيئك، الذي يلجئك ويضطرك إلى مخة عرقوب، هذا شر. وإيش بقى مخة عرقوب؟ العرقوب، لأن العرقوب لا مخ له، العرقوب يعني العظم، إذا أردت أن تأخذ ما فيه من المخ لا تجد فيه شيئا. نعم، فهذا مثل يضرب للمضطر جدا، يعني عرقوب ما فيه شيء، ما فيه مخ، ومع ذلك أنت تأخذه، لأنه لا حيلة إلا أن تأخذه. نعم، فالمهم أن هذا يعني كله يبين معنى هذه اللفظة. والشوكاني رحمه الله لم يرتضي هذا، يقول أن أجاء ليس أصله من جاء، وإنما هو موضوع بوضع مستقل. على كل حال، يعني وإن كان موضوعا بوضع مستقل، إلا أن يعني الكلمات التي تشترك في كثير من الحروف يعني تتقارب معانيها. نعم، حتى في التقليب عندما يقولون ضرب وربض، يعني يجدون معنى مشتركا من تقليب هذه الحروف. فالمهم فأجاءها يعني فألجأها المخاض إلى جذع النخلة. أما هو المخاض؟ يقولون: مخضت المرأة تمخض مخضا ومخاضا. فإذا المخاض هذا مصدر ميمي، يعني لأنه يبدأ بالمي. نعم، مخضت المرأة تمخض مخضا ومخاضا إذا دنا ولادها. فهذا هو المخاض، فدنا ولادها فألجأها المخاض إلى جذع النخلة، يعني ألجأها المخاض إلى أن تذهب إلى جذع النخلة. ولماذا ذهبت إلى جذع النخلة؟ قالوا لتستمسك به وتستند إليه وتتعلق به كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق. المرأة الحامل عندما يضربها الطلق تريد أن تستند إلى أي شيء وأن تمسك بأي شيء وأن تتعلق بأي شيء، فمن أجل هذا يعني أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت. وفي قراءة الابنين والكنيتين وشعب ويعقوب مت. عندما أقول قراءة الابنين يعني ابن كثير وابن عامر، والكنيتين أبو عمرو وأبو جعفر. طبعا هذا اصطلاح خاص بي، الابنان والكنيتان، لأنني ما أحفظ، فمن أجل هذا بأتي بهذه المصطلحات لعلها يعني تكون سببا للحفظ. ففي قراءة الابنين والكنيتين وشعب ويعقوب يقولون مت. قالت يا ليتني مت قبل هذا. لماذا تمن قبل هذا؟ يعني قبل هذا الموقف، قبل هذه الحال، قبل هذا الوقت الذي صارت فيه ليس معها أي بينة وليس معها أي حجة. ماذا تقول للناس؟ امرأة ليس لها زوج وهي معروفة بالعبادة وتأتي بولد، الناس لا يصدقون. فقالت يا ليتني مت قبل هذا، فتمنت الموت عند شدة الفتنة. وهذا هو المشروع للإنسان، أن الإنسان عندما تشتد به الفتنة فيتمنى الموت خوفا على دينه وعرضه. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا. نعم، نسيا هذه قراءة حفص وحمزة، وأما الباقون فقرأوا نسيا. وكنت نسيا منسيا. طيب ما هو النسي؟ سيأتينا أن النسي الشيء الحقير الذي لا يطلب فلا يذكر. سبحان الله، يعني عندك شيء حقير في البيت لا تطلبه فأنت حتى تنساه، فهذا يسمى نسي أو نسي. فالنسي أو النسي الشيء المتروك لا يطلب فلا يذكر. نحن نعرف أن النسيان له معنى، يعني النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، نسيهم هنا تركهم. والنسيان بمعنى الذهول، وهذا لا يجوز على الله تعالى. فالنسي أو النسي اجتمع فيه المعنيان، المتروك والغير مذكور. وكنت نسيا منسيا. منسيا هذا تأكيد، نسيا منسيا يعني متروكا غير مذكور. الشيخ السعدي رحمه الله في هذا الموضع يعني ذكر كلاما جميلا في المجلد الثالث صفحة 168. نعم، قال فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قالة الناس وخافت عدم صبرها، تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. قال وهذا التمني بناء على ذلك المزعج. نعم، يعني هي تمنت هذا بناء على ذلك الشيء المزعج، وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. نعم، فإذا الإنسان مهما بلغ من العلم والعبادة إلا أن فواجع الحوادث الشديدة يعني قد تخرجه عن صبره. قال: فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها. نعم، الجأش هو يعني الجأش هو يعني موضع اضطراب القلب، يقولون فلان رابط الجأش يعني لا يضطرب عند الفزع. وثبت جأشها. نعم، وناداها من تحتها لعله من مكان أنزل من مكانها، ولذلك قالوا من أسفل الوادي، وقال لها: لا تحزني. نعم، قال لها لا تحزني، ثم طمأنها من جهة السلامة من ألم الولادة، وطمأنها من جهة قالة الناس كما سيأتي. كما سيأتي يعني من جهة السلامة من ألم الولادة ومن جهة الطعام والشراب طمأنها كما سيأتي، وكذلك من جهة قالة الناس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. من الجارة تدل على يعني مكان النداء، من تحتها يعني طبعا هذا يختلف باختلاف المنادي، فبعضهم قال المنادي هو جبريل، وبعضهم قال المنادي هو عيسى، والصحيح أنه جبريل كما سيأتي. فباعتبار أن المنادي هو جبريل، فكيف ناداها من تحتها؟ قالوا من أسفل الوادي، من أسفل الوادي، لأنها كانت في أعلى الوادي عند النخلة، فهو ناداها من أسفل الوادي، فناداها من تحتها. طبعا هذا على قراءة من الجار. وهناك من قرأ بفتح الميم، فناداها من تحتها يعني الذي تحتها، قرأ بذلك ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس، فناداها من تحتها. طيب، على هذه القراءة من تحتها، أيضا من تحتها يعني جبريل عليه السلام، يعني الذي تحتها في أسفل الوادي، وأيضا يحتمل أن يكون يعني عيسى عليه السلام. نعم، فناداها من تحتها ألا تحزني، أصلها أن لا تحزني، هذا هو يعني مضمون النداء. فناداها ما هو هذا النداء؟ أن لا تحزني، فتكون أن تفسيرية. عندما نقول تفسيرية يعني تفسير للنداء، ناداها بماذا؟ قال لها ماذا؟ ألا تحزني، فتكون أن تفسيرية. ويمكن أن تكون أن مصدرية، التقدير فناداها من تحتها بأن لا تحزني، ناداها بهذا الكلام يعني بأن لا تحزني، ناداها بعدم الحزن، فناداها من تحتها ألا تحزني، ثم طمأنها من جهة الطعام والشراب. قد جعل ربك تحتك سريا. والسري على الصحيح أنه النهر، وصح الحديث المرفوع بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من تفسير الصحابة. وهناك قول أنه عيسى سريا، لأن السري بمعنى العظيم. قد جعل ربك تحتك سريا يعني إنسانا عظيما سيكون له إيش؟ له شأن. نعم، لكن طبعا هذا بعيد، لأنه بعد ذلك سيقول فكلي واشربي، فالمناسب أن السري هو النهر. قال وهزي إليك بجذع النخلة، فإذا الشراب تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة. طبعا الذين لا يعرفون التفسير ويتفلسفون فيه فيقولون يعني ويش يعني هتسوي في الهز بجذع النخلة؟ طب أنت لماذا تفهم من الجذع أنه أسفل شيء؟ الجذع هو أسفل النخلة، لكن يمكن كلما أنت رفعت يدك مثلا قريبا من وسط النخلة فإن النخلة تهتز كما تهتز الشجرة. وهزي إليك، لماذا إليك؟ وإنما كان يقال مثلا وهزي جذع النخلة، فلماذا إليك؟ على ما عرفنا من قاعدة التضمين أن الفعل يضمن معنى الفعل ويعد بتعديته، فالتقدير يعني هزي وأميلي إليك، يعني عندما تهز تهز وتميل إيش؟ وتميل إليها، ما تهز بعيدا عنها وإنما تهز إليها حتى يتساقط عليها الإيش؟ الرطب. فإذا ضمن هزي معنى إيش؟ خذي وأميلي. نعم. ودل على هذا المضمن بماذا؟ بحرف الجر إليك. وهزي إليك بجذع النخلة. نعم. وطبعا الباء للإيش؟ الباء للتعدية. هزي به، هزي به كأن فيه أيضا إيش؟ تضمين آخر، وهو الإمساك. الله أكبر، هذه معاني ما تتضح إلا في الدروس. فيصبح هزي ضمن معنى فعلين، الأول دل عليه إليك والثاني دل عليه الباء، التقدير وهزي وأميلي وأمسكي، وأمسكي يعني أنها تمسك وتهز، والهز يكون إليها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط عليك. القراء هنا اختلفوا فقرأوا على يعني أربعة أوجه. إمامنا حفص تفرد بهذا، قال تساقط، هو الوحيد الذي قرأ تساقط عليك. طيب ما معناها وكيف أصلها تساقط؟ نعم، تساقط هذه مضارع ساقط، وساقط مبالغة في أسقط، يعني تقول أسقط عندما تبالغ فيها تقول إيش؟ ساقط. طيب والمضارع يساقط، وطبعا الخطاب لها أو عشان من أجل الرطب تساقط. فإذا تساقط مبالغة في إيش؟ في أسقط. فتقول يعني أسقطت النخلة الرطب، ها؟ ساقطت النخلة الرطب، فساقط مبالغة في إيش؟ في أسقط. فإذا هذا تساقط عليك، تساقط يعني النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، من التي تساقط أو ما التي تساقط النخلة؟ تساقط يعني تساقط عليك النخلة رطبا، فتكون رطبا مفعول به. فإذا هذا بالنسبة لقراءة حفص. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، هي هذا الضمير يعود على النخلة، تساقط هي عليك رطبا، فرطبا مفعول به، هذا على قراءة حفص. طيب نأتي إلى قراءة حمزة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، تساقط عليك، أصلها ما أصلها ماذا؟ أصلها تتساقط. فحذفت التاء الثانية على قراءة إيش؟ حمزة. حذفت التاء الثانية تخفيفا، أصلها تتساقط وحذف التاء الثانية فصارت تساقط. طيب إذا قلنا تساقط عليك رطبا، تساقط عليك رطبا، فإيش إعراب رطبا؟ هنا تكون إيش؟ تكون تمييزا، تساقط عليك، إيه اللي تساقط؟ رطبا، فهنا تكون رطبا تمييز. هذا بالنسبة لقراءة حمزة. طيب قراءة يعقوب يساقط، يساقط هذا يعود إلى الجذع، وهزي إليك بجذع النخلة يساقط، يعني أصل يساقط يعني يتساقط، وأدغمت الإيش؟ التاء في السين، يساقط عليك رطبا جنيا، وتكون أيضا رطبا تمييز. وأما الباقون فقرأوا تساقط، أصلها إيش؟ يعني تتساقط، وأدغمت التاء الثانية في الإيش؟ في السين، تساقط عليك رطبا جنيا، وهذا أيضا يعود إلى النخلة، تساقط النخلة عليك يعني رطبا جنية، فرطبا يكون تمييزا. فالمهم رطبا على جميع القراءات تمييز ما عدا حفص. نعم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، جني فعيل بمعنى مفعول، يعني جني بمعنى مجني، المجني الذي هو يعني طازش كما يقولون، ليس مخبوءا ولا مخزونا، أي أنه طري. جنية هو الطري الذي لم يخزن ولم يخبأ، رطبا جنية. نعم. فكلي واشربي، فكلي واشربي. نعم. طبعا الشوكاني يقول لماذا قدم الأكل على الشرب مع أنه ذكر الشرب قبل الأكل؟ قد جعل ربك تحتك سريا هذا الشرب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنية هذا الأكل، فلماذا قدم الأكل على الشرب؟ فيقول الشوكاني وإن كان يعني ما قاله فيه نظر، قال وإنما يعني قدم الأكل على الشرب، قالوا لأن يعني المرأة إذا ولدت فإنها تحتاج إلى الأكل قبل الإيش؟ قبل الشرب. هكذا قال الشوكاني رحمه الله. قال وقدم الأكل مع أن ذكر النهر مقدم على الرطب، لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد من احتياجها إلى شرب الماء. طبعا هذا فيه ما فيه، وإلا فمعروف أن الترتيب أن يكون الأكل يعني قبل الشرب، كلي واشربي. نعم نعم، كما في مواضع أخرى من القرآن، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا هو الترتيب المعروف أن الأكل قبل الإيش؟ قبل الشرب. نعم. وربما يكون قدم يعني ذكر الشرب لأن الإنسان يعني يستغني بالشرب عن الطعام، الإنسان يستغني بالشرب إذا كان عنده ما يشربه، فيمكن أن يبقى أياما بدون أكل. فكلي واشربي وقري عينا، قري. نعم. المعنى طيبي نفسا وارفضي عنك الحزن. قري هذا هو السرور، وجعلت قرة عيني، فقري فعل أمر وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد. قال والمسرور بارد القلب ساكن الجوارح، صح، الإنسان المسرور يعني دمعة الحزن حارة ودمعة الفرح باردة، فقر عين من الاستقرار والطمأنينة. فكلي واشربي وقري عينا، يعني لتقر عينك، فعينا تمييز. فإذا هذه طمأنتها من جهة الطعام والشراب. وأما من جهة يعني قالت الناس، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين، هذا اللفظ يحتاج إلى تفكيك حتى يفهم. فإما، إما أصلها إن ما، إن الشرطية وما الزائدة، هذا أصلها. فإما يعني فإن ما ترين، يعني إن تري، فما يعني زائدة للتأكيد. طيب وترين ما أصلها؟ أصل هذا الفعل رأى يرأى. طيب وبالنسبة للأنثى نقول إيش؟ ترأى، ترأى. طيب ترأى هذا إذا أسندنا إليها يعني جعلناها من الأفعال الخمسة، مثلا تضرب نقول تضربين. طيب ترأى أصلها إيش؟ ترأيين، ترأيين مثل تضربين. طيب ترأيين، ترأيين إذا أدخلنا عليها إن الشرطية فماذا نقول؟ ترأي مثل تضربي، بنحذف النون لأن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، فإذا ترأي. طيب والنون هذه شو؟ هذه النون نون التوكيد، فنقول ترأينا، ترأينا. لما كانت الياء الثانية ساكنة مع نون التوكيد، نون التوكيد لما تفك الحرف المشدد النون الحرف الأول ساكن والياء ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكن فتصبح إيش؟ ترين. فهذا أصلها، فاحفظ هذا. فإذا أصلها ترأى، نخليها من الأفعال الخمسة ترأيين، ندخل عليها إن الشرطية ترأي، وبعدين بنحذف الهمزة وبننقل حركتها للراء الساكنة ترى، وبعدين بنحط نون التوكيد ترين، ترين. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. سيأتي الخلاف هل هو صوم يعني الصوم المشروع الامتناع عن الطعام والشراب، أم أن الصوم بمعنى السكوت، هذا ثابت وهذا ثابت. فمنهم من قال إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، وسمي الصمت صوما لأنه إمساك، أصل الصوم الإمساك، فالإمساك عن الكلام صمت يعني. فإني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا. ومنهم من قال يعني صوما وصمتا، لأن صيامهم كان إمساكا عن الطعام وعن الشراب وعن الكلام، فمنهم من قال هذا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما. طيب هذا القول هل قالته بلسانها فسمعوه، أم أنها يعني أشارت إليهم؟ الشوكاني يقول هي قالت هذا وبعد ذلك صمتت، وابن كثير يقول لا، لم تتلفظ به، وإنما يعني أشارت لهم بهذا القول. فإذا فقولي يعني بالإشارة، فقولي بالإشارة. ولا يمتنع يعني قول الشوكاني حتى يكون القول على إيش؟ على أصله، أنه قول بالإيش؟ باللفظ. يعني قولي هذه الجملة ثم بعد ذلك اسكتي، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا يدل على أحد الأقوال أن صوما بمعنى صمتا، لأن هذا يكون بيان للصوم. إني نذرت للرحمن صوما، ما هو هذا الصوم؟ الصوم هنا لغة بمعنى الإمساك، إمساك عن ماذا؟ عن الكلام، بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا. سبحان الله، تلاحظ أن هذا من أوجه التشابه بين قصة مريم وقصة زكريا. زكريا عليه السلام آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وهنا أيضا يعني مريم قالت هذا الكلام. يقول الشيخ السعدي رحمه الله وإنما يعني أمرت بهذا، نعم قال وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها. سبحان الله، ما في فائدة في الكلام، إذن أحسن شيء الإنسان يسكت، فإذا لم يكن في الكلام فائدة فأحسن شيء السكوت، والله تبارك وتعالى يدافع عنك. فالشيخ يقول وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا فيه فائدة. قال وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها. نعم، لأن هذا أمر يعني ما يغني فيه كلام الإنسان ولا أن يدافع عن نفسه، هذا ما يغني فيه إلا أن يدافع الله عنه، فجعل الله تبارك وتعالى لها آية أن يعني نطق ولدها وهو في المهد لبيان أنه يعني كما قال سبحانه ولنجعله آية للناس. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى قال يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم هل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها من شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق، فأختها صدقتها. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى. قال ابن أبي حاتم، طبعا هذا ليس في تفسيره، وذكر بإسناده عن مالك قال بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابن خالة، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إن أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وأيضا جعله من أولي العزم من الرسل. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، هكذا نقل ابن كثير أن حملها كان مثل حمل بقية النساء، ولكن ابن القيم في البدائع الثالث 136 يعني ذكر غير هذا. قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها. قال فحملته فأجاءها المخاض. قال هذه الفاء تدل على قصر المدة، أنها كانت مدة يسيرة، قيلت كانت يوما وقيل كانت 3 ساعات. قال وعليه أكثر المفسرين حتى يتميز حمله عن سير النساء ويكون ذلك كرامة لها. فعلى هذا يكون المراد بالآية يعني بيان ذلك. هكذا قال ابن القيم رحمه الله، وابن كثير هنا يقول عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر. قال ولهذا لا يعيش ولد 8 أشهر. ليش؟ حتى يكون عيسى هو الوحيد الذي حمل به 8 أشهر. فكل يعني من ولد 8 أشهر إيش؟ يعني لا يعيش. هكذا قالوا. وعن ابن عباس سئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت. فهذا أيضا قال ابن كثير وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها. فالفاء وإن كانت للتعقيب ولكن تعقيب كل شيء بحسبه. نعم، كما في قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، مع أن بينهما كم؟ بينهما 40. نعم، وقال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وإنما هي تخضر بعد إيش؟ يعني بعد مدة. قال فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها. يعني ابن كثير يقول هذا ينقل عن يوسف النجار أنه كان معها وأنه رأى كبر بطنها، فلو كانت حملت ووضعت مباشرة ما كان أنكر عليها. هذا ذكره يعني ابن كثير رحمه الله. قال فأنكر ذلك من أمرها ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول. قال لها يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عليه. قالت وما هو؟ قال هل يكون قد شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم، وفهمت ما أشار إليه. أما قولك وهل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله تعالى قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول. وأما وهل ولد يكون من غير أب، فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها وسلم لها حالها. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.